وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن. شهدت بنتا قيل أنها رقية وقيل أنها أم كلثوم وهي زوج عثمان رضي الله تعالى عنه. وفيه حضور الميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، إذن فيه الجلوس عند القبر كما مر لنا أن الأمر في ذلك واسع، الجلوس والقيام حال الدفن. فرأيت عينيه تدمعان، فيه البكاء بسبب الحزن. فالبكاء لم يرد النهي عنه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بكى دمعت عيناه في هذا الحديث، وفي قصة موت إبراهيم وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن فيه البكاء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما زار سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه في مرضه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى أصحابه. جابر رضي الله تعالى عنه في استشهاد أبيه، حديث أيضا في صحيح البخاري، في استشهاد أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنت أرفع عنه وأبكي أي الغطاء وينهونني أي الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهى عن البكاء، إنما كان ينهى عن بكاء خاص وهو النياحة. إذا النياحة هي التي ينهى عنها، أما مجرد البكاء فلا يمكن أن ينهى عنه. لماذا؟ لأنه أمر لا يملك الشخص ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. فلذلك من الخطأ حينما تجد الناس ينهون من يبكي يقول استعذ بالله هذا من الشيطان، لا هذا أمر طبيعي بسبب الحزن يحصل لكل شخص، يحصل للبر والفاجر، لأن هذا مما لا تملك النفوس. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن ابنته حينما رفع إليه ونفسه تقعقع في حديث أنس فذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله ابن عبد الرحمن بن عوف أو ابن مسعود أو غيرهما وأنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى وقال إنما يرحم الله من عباده الرحمة. إذن البكاء رحمة. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن البكاء ودمع العين سنة، لأن بس قال رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، إذن بسبب هذه الرحمة تؤثر عليها وترحم. نعم البكاء في حال الموت ونحوه أنه سنة وليس أمرا منهيا عنه. إذا وصل إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شق الجيوب، إذا وصل إلى أمر ينافي الصبر مثل شق الجيوب ولطم الخدود ودعوة الجاهلية أو النياحة هذا اللي ينهى عنه. أما مجرد بكاء مغلوب عليه الشخص فلا ينكر عليه. وغالبا سبحان الله إذا بكى الشخص أخرج ما في نفسه وزال الهم الذي عنده، لكن إذا كتم غالبا يبقى يشعر بشيء من الضيق وعدم الراحة. فالبكاء هو أيضا نعمة من الله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل فيه نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن ثبت أن الصحابة دفنوا الرجل والمرأة التي تقوم المسجد في الليل، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل رجلا في قبره وأسرج عليه، معنى أسرج يعني أضاء السراج، والسراج متى تضاء؟ بالليل. لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا لذلك، أي يحصل ضرورة، بمعنى أنه إذا أمكن تأجيله إلى النهار يؤجل، وهذا أيضا ينافي الأمر بالإسراع بالجنازة كما مر بنا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعفه شديد. قال وأصله في مسلم وقد مر بنا، قال زجر أن يقبر الرجل بالليل، وعرفنا حتى يصلى عليه، وعرفنا أن هذا الحديث خرج بسبب أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنه كفن بكفن غير طائل ودفن بالليل فزجر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزجر هنا ليس لأجل الليل، إنما هو حينما لم يحسن في تكفين هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن الأصل هو المبادرة بتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، فمتى ما تم التجهيز لا يؤخر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارعة فيصلى عليه بالليل والنهار، إلا في أوقات النهي المغلظة التي واردة في حديث عقبة بن عامر، ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب. هذه الأوقات المغلظة، وهي تأخذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي تأخذ دقائق يسيرة. كيف؟ سم؟ نعم في نعم لا إبراهيم بن يزيد الخوزي. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نأي جعفر رضي الله تعالى عنه حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. عن عبد الله بن جعفر، وكان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال لما جاء نعي جعفر، أي جاء نعي أبيه، والنعي سم إلا قلت بارك الله أصله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كفن رجل بكفن غير طائل فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا الذي مر بنا، وأصله في مسلم سبق أن تقدم أم لا تقدم بنا. نعم نعم زجر أن يقبر الرجل، الزجر هو النهي، أن يقبر الرجل بالليل أي أن يدفن بالليل، وأشرت إلى أن النهي ليس لذلك، إنما لأجل أنه كفن بكفن غير طائل، يعني ما أحسن تكفينه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حتى يصلى عليه، وهذا مر بنا، استغنيت بما مر بنا. نعم كيف؟ لا كيف؟ أن أقول ينتظر حتى يصلى عليه، يقبر أقول يصلى عليه ويدفن في وهي وقته. يعني عندك إشكالية في لفظ الحديث؟ نعم الحديث عندك الآن تقدم الآن عندي يقول 549 مر بنا قريبا. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فكفن بكفن غير وقبر، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. الشاهد من أن النهي ليس لأجل القبر في الليل، إنما النهي لأنها أنهم رضي الله تعالى ما أحسنوا إليه، لعله ما حضره العدد الكافي، وأيضا ما أحسنوا في كفني فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر. مر بنا النعي هو الإخبار عن الميت وفاته، وهو نوعان: نعي محرم وهو نعي الجاهلية التي فيه تعداد مآثر المتوفى، ونعي مستحب وهو الإخبار بوفاة الشخص كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، لأن في ذلك مصلحة في الصلاة عليه والدعاء ونحو ذلك. جاء نعي جعفر أي في اليوم الذي قتل فيه، لأنه قتل رضي الله تعالى عنه في موته، كما هو معلوم موته أن الذي تولى الأمر زيد رضي الله تعالى عنه، ثم قتل فتولاه جعفر، ثم قتل ثم تولاه ابن رواحة، ثم قتل ثم تولى الأمر خالد رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه في نفس الوقت، قال: فلما جاء نعي جعفر حين قتل رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. اصنعوا، الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل بيته، اصنعوا لآل جعفر طعاما أي لأهله. وفيه أن الزوجة تدخل من الآل، الزوجة تدخل من الرجل، إذا ما يصنع لمن؟ لأولاده ولزوجته ولأقاربه. وجعفر هو ابن أبي طالب، أخ علي، أخو علي رضي الله تعالى عنه. لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بأنه قد أتاهم، وهو خبر مقتل جعفر رضي الله تعالى عنه، ما يشغلهم أي ينشغلون به عن صنعة الطعام. إذن هذه علة، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم طعام؟ لأنهم انشغلوا بهذه المصيبة، فلنتفرغوا لإعداد الطعام لأنفسهم ولبقية أهل البيت لا سيما الصغار. إذن هذه علة. فعلى هذا لو أن علمنا أنهم لم ينشغلوا، بل ربما فرحوا به، نسأل السلامة، قد يحصل ذلك. نعم، نعم، هنا يقال ليس من السنة. إذا صنعة الطعام لأهل المتوفى متى؟ إذا كان عندهم ما يشغلهم، هنا يصنع لهم. لكن لا بد أن نعلم أمرين: صنعة الطعام لأهل الميت سنة، وصنعة الطعام واجتماع الناس بدعة. عند ابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رواة ثقات، قال: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة. إذن جرير رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نعد أن صنعة الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة، يعني صنع الطعام يكون كأنه وليمة. وهذا مشاهد في بعض الأحيان، ربما تأتي لبعض البيوت لا تفرق هل هو فرح أو ترح، تقدم هذه الأواني ويأكلون، ربما البعض ماذا به؟ أقول يفرح بمثل هذا الحدث، نسأل الله السلامة. وقد نص الشافعية على النهي عن الاجتماع في حال العزاء، وليعلم أن النهي خاص بالرجال دون النساء والله أعلم، للأثر والنظر. الأثر أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري في مصاب لهم متوفى، فلما اجتمعت مع النساء، فلما انفض الناس أشارت إليهم بصنع التلبينة، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن التلبينة: تتم القلب الحزين. إذن عائشة رضي الله تعالى اجتمعت مع بعض النساء لأجل مصيبة وفاة. هذا من جهة النظر الأثر. أما من جهة النظر، فالرجل يخرج عزاء، تجده في الشارع، في عمله، في المسجد، في سوقه، بخلاف النساء فيشق على الناس أن يدوروا عليه في كل مكان. إذن إذا اجتمع النساء للعزاء فالأمر في ذلك واسع والله أعلم، لأثر عائشة. أما الرجال فيبقى أثر جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وعده من النياحة، والنياحة محرمة، بل مر بنا أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم. إذن هنا أشار إلى دعاء المقبرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تفيد الدوام وفيه الحرص على تعليم الناس والاستمرار في ذلك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. فيه استحباب الخروج إلى المقابر والخروج إلى المقابر إما لتشييع الموتى أو لزيارة القبور وكلاهما مندوب. يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام هو الدعاء بالسلامة على أهل الديار. إذن المقبرة دار، البيت يسمى دار والحي يسمى دار والقرية والمدينة تسمى دار. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، قال من المؤمنين والمسلمين، والعطف الأصل أنه يقتضي المغايرة، قال من المؤمنين ثم عطف الواو أو ذكر عطف حرف الواو العطف ثم عطف عليها المسلمين. إذن المؤمن هو المؤمن أو الملتزم بأحكام الإسلام ظاهرا وباطنا، هذا المؤمن. أما المسلم فالملتزم بأحكام الإسلام في الظاهر. قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وإن أي إما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيكون هنا الضمير ضمير المعظم لنفسه، وإما يقصد نفسه والصحابة رضي الله تعالى. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، أليس الوفاة مقطوع بها؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المشيئة؟ يحتمل الله أعلم أحد أمرين، إما أنه قصد إن شاء الله بكم للاحقون على الحالة التي كنتم عليها من الإيمان، إذن على الحالة التي كنتم عليها بمعنى أن نموت على ما متتم عليه، ويحتمل الله أعلم أيضا على المكان، وإن إن شاء الله بكم للاحقون أي في نفس المكان، ويكون يخاطب أهل البقيع. ولا شك أن مقبرة البقيع لها فضل ما لغيرها من ما ليس لغيرها من المقابر. وإن إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم. أسأل الله لنا، وفيه فائدة أن الأصل أن الشخص إذا دعا يبدأ بنفسه، قال لنا ثم ثنى بهم ولكم العافية. المسلم في حاجة إلى عافية في كل شيء، عافية في دينه، عافية في بدنه، عافية في ماله، عافية في صحته وهكذا. أما بالنسبة للمتوفى أو المدفون فهو محتاج إلى العافية في آخرته، أن يعافيه الله عز وجل في آخرته وبجلب المحبوب ودفع المكروه. إذن فيه نوع من أنواع الدعاء حين دخول المقبرة رواه مسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. اعلموا أن قبور المدينة ما كانت مسورة، يعني كانت أرض فضاء يشاهدها الشخص إذا مر من عندها. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، إذا كان في طريق ثم اتجه إليهم. وفيه أن الشخص إذا دعا وسلم على الأموات يقبل عليهم بوجهه. فقال يا أرجع إلى قولي قبل قليل، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. إذا مر أحدنا بالمقبرة وهو ماشي على قدميه أو على سيارته، هل يسلم عليهم أو لا؟ قال الأمر لا يخلو من حالي، إما أن يشاهد القبور كأن تكون مثلا السور منخفض أو الطريق مرتفع أو السيارة مرتفعة فيشاهد القبور، فإذا شاهد القبور يصدق عليه أنه رآهم فيسلم عليهم. أما إذا كان لا يشاهد إلا السور فالظاهر أن السلام لا يشرع، كما أن الشخص لو مر ببيت شخص وهو يعلم يقين أنه داخل بيته لا يسلم عليه، إنما يسلم عليه متى ما رأه، فكذلك هنا والله أعلم. إذا من مر بالمقبرة إذا كان يشاهد القبور يسلم، وإذا كان لا يشاهد القبور إنما يشاهد السور فقط والله أعلم لا يشرع السلام عليهم. السلام عليكم، قال عليكم هنا مخاطبة، هل هذا يدل على أن الأموات يسمعون؟ مر بنا الإشارة إلى هذه المسألة على فرض ثبوت الحديث وعلى فرض أن قصد الخطاب، يقال السماع في المواطن التي دل الدليل على أنهم يسمعون فيه ومع ذلك لا يسمعون. السلام عليكم، لكن قد يخاطب الشخص من لا يسمع، مثلا نحن في التشاهد ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي، نعلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعنا، لكن هذا يقول أهل العلم للاستحضار، يعني كأنك تستحضر حضوره، بل قد الشخص يخاطب من لا يعقل ولا يسمع. مثلا موسى عليه السلام في قصة الحجر يعد وراء يقول ثوبي حجر، يخاطب من؟ الحجر، معنى الحجر لا يعقل. عمر رضي الله تعالى عنه حينما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك، خطاب الكاف، أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يا أهل القبور، أيضا هنا النداء، يا أهل القبور هنا منادات لهم، يغفر الله لنا ولكم، تلحظون تقديم الداعي نفسه، يغفر الله لنا، بدأ بنفسه ثم ثنى بهم. إذن هذا هو الأصل في الدعاء، إذا دعا الشخص يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، يغفر الله لنا ولكم. والمغفرة مرة بنا تعريفها أكثر من مرة، هي تشمل أو تجمع بين أمرين، بين عفو الله عز وجل عن عبده وأيضا تشمل ستره فلا يفضحه بين الخلائق. يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، إذن كل من تقدم سلف، كل من تقدم سلف. إذن مصطلح السلف مصطلح لا مانع منه لا شرعا ولا لغة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سلف لهذه الأمة، علماء العلماء العاملون المتوفون أيضا هم سلف لهذه الأمة. أنتم سلفنا يعني تقدمتمونا، تقدمتم علينا، ونحن بالأثر يعني نحن خلفكم، يعني نحن بأثركم، كأننا الآن نمشي على خطاكم فنعقبكم في الوفاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رواه الترمذي وقال حسن، أي وقال حديث حسن، والحديث في إسناده ضعف، في إسناده رجل لقب بقابوس ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لا تسبوا الأموات، أي لا تذكروا معايبهم ومثالبهم. قول الأموات، لعلكم تذكرون مر بنا من صلى على الجنازة أم لا؟ قلنا الجنازة اسم مفرد محل بأل التدل على الاستغراق فيدل على كل ميت، وكذلك هنا، هنا الأموات جمع دخلت عليها الأل هنا فيد والله أعلم العموم أي كل الأموات، هذا الأصل لا تسبوا الأموات إن كان مسلما وإن كان له عهد عند المسلمين ولو كان كافرا. لا تسبوا الأموات، والسب هنا ذكر المعايب، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هنا تعليل، قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا إلى أعمالهم، يعني هذه الأعمال التي أنتم تذمونهم لأجلها لا تسبوهم لأن الآن يحاسبون عليها فلا فائدة من السب. إذن هذه أو علة من علل النهي عن سب الأموات. رواه البخاري. لكن إذا كان الحامل هو مجرد السب، أما إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية فبيان الخطأ والعيب والمثالب قد يكون متعينا، مثلا جرح الرواة على سبيل المثال هو داخل في باب السب أم لا؟ بلى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو داخل في باب السب لأنه في بيان مثالب، لكنه متعين لأن المقصد ليس السب إنما هو النصح للأمة. إذن إذا كان بيان المثالب ليس فقط للحط من قدر الشخص إنما هو لبيان النصح للأمة فهذا جائز. إذن هذه علة أنهم أفضوا إلى ما قدموا. العلة الثانية قال وروى الترمذي عن المغيرة، عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء، إذن هذه علة ثانية. إذن النهي مركب من علتين، العلة الأولى أفضوا، العلة الثانية فتؤذوا الأحياء يعني تجرح الأحياء، إذن حتى لو كان كافرا إذا سببته وإذا وقعت فيه آذيت أباه، أذيت أخاه، أذيت قريبة من المسلمين ومن غيرهم. إذن من الخطأ هو القدح في الأموات لا سيما إذا كان لهم أقارب فهم يتأذون بذلك، والأصل في الأذى هو الحرمة. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من النهي عن سب الأموات، وأن العلة مركبة من أمرين، أنهم أفضوا إلى ما قدموا وأن ذلك يؤذي الأحياء. إذن انتهى الكلام على كتاب الجنائز.